بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم حتى نلقاه. قال الخامس، أي من الوصايا لطالب العلم، أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من عمره، فإن بقية العمر لا قيمة له. وهذه فائدة نفيسة عظيمة لطالب العلم الذي أراد أن يبرز وينفع الله عز وجل به من العلوم، أن يقسم أوقات ليله ونهاره ويغتنم ما بقي من العمر، فإن بقية العمر لا قيمة له. وهذه الطريقة يا إخوة اتخذها كثير من طلاب العلم حتى نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، أن وقته غالي عليه، ويرى أنه إذا ذهب، وأعرف والله من طلاب العلم أنه إذا ذهبت عليه نص ساعة يكاد يبكي إذا شغل مع شخص يتحدث معه في كلام ما إن ينقطع من كلامه إلا وإذا به يتأوه ويتندم أنها فاتت عليه نص ساعة، نصف ساعة، وهو لم يقرأ. فترتيب الوقت مهم جدا لطالب العلم، ومن استطاع أن يجعل له جدولا وقائمة في مكتبته أو في بيته أو في جيبه، من ساعة كذا إلى ساعة كذا كذا، ومن وقت كذا إلى وقت كذا كذا، والله وبإذن الله بعد الإخلاص والدعاء سترى ثمرة ذلك خلال شهر، لا أقول أكثر، سترى الثمرة أنك بدأت تحصل على شيء من العلم. ترتب وقتك، فات عليك الوقت الذي هو مثلا مراجعة الحديث بس انتهى، لا تخبط في الأوقات أبدا، تخلط في هذا وهذا، حاول أن تعوضه في الوقت الآخر. فإذا رتب طالب العلم وقته برز بإذن الله عز وجل، لا يفوت عليه. وتسمعون كثيرا من نصائح من يأتي من مشايخنا ومن إخواننا الدعاء، ومما يمر معكم بالدروس على حرص طالب العلم على وقته. قصص كثيرة تمر، لربما الواحد منهم يشغل حتى عن أهله وهو في تحصيل العلم، حتى نالوا ما نالوا من العلم. فيقول هذا الإمام المجرب الذي تعلمون جلالة هذا الإمام رحمه الله، قال: ينبغي على طالب العلم أن يقسم أوقات ليله ونهاره. هذا يقول ليله، ما يعلم أن كثيرا منا ضيع نهاره، لا نقول الليل. أما في الليل فقد ذكرت وجلست مع بعض طلاب العلم فقلت له: ماذا تعمل من بعد العشاء حين تذهب إلى البيت؟ ولا يقرأ حتى آية، ولا يقرأ حتى حديثا، هذا طالب علم. فالليل هذا مسلم عند بعض الإخوة إلا من رحم الله أنه لا يقرأ فيه. وانظر الآن كم الوقت الذي في النهار تقرأ فيه، كم الوقت الذي تتحصل فيه على العلم، يعني ربما لو نظرنا خمس ساعات أو أربع. طيب الخمس الساعات هذه وين رايح أنت؟ كم عساك تتحصل فيها كم من العلوم؟ قال: وأجود الأوقات للحفظ الأسحار، وهذا يمر كثيرا معنا، ومثلا بين الأذانين، هذا الأول والثاني الفجر، هذا وقت طيب ومبارك ومجرب. إلا أنك تأسف على بعض طلاب العلم، لا نقول أنه يقرأ في هذا الوقت ويحرص على الحفظ، بل يا ليته حتى يصلي الوتر. وهذا والله من المؤسف، أن ترى طالبا يقال عنه طالب علم وإذا به لا يقوم من الليل ولو حتى الوتر، فكيف؟ لأن ثمرة العلم يا أخوة هو العمل، ثمرة العلم هو العمل. فإذا كان طالب علم لا يرى له أثر من قيام الليل، ولا يرى له أثرا من صيام النهار، ولا يرى له خشية وخشوع، ما في علم حقا والله. لأن ما هو العلم النافع يا أخوة؟ ماذا كثيرا ما يمر معنا، ما هو العلم النافع؟ ها طيب، نعم، أيضا الذي أنتفع به صاحبه، هذا هو العلم النافع. فإذا رأيت أنك تغيرت العبادة، تغيرت الأخلاق، زادت الخشية، دخل في قلبك الخوف، الهيبة والإجلال، والرجاء والطمع فيما عند الله عز وجل، وكلما أتى من يوم وأنت تزداد قربا من الله وخوفا منه وبعدا عن المعاصي، فترى أن العلم قد خالطت بشاشته القلب. وإذا كان الإنسان كما يقال، كما عند بعض طلاب المدرسة، من أين ذاهب؟ أو إلى أين ذاهب؟ قال: إلى المدرسة. من الراجع؟ قال: إلى المدرسة. وهو سل فاضي، ما في فائدة. هذا إذا لم يكن العلم وبالا عليه، أي إذا لم يعمل بعلمه. ناهيك عن هذا الأمر، نحن نتحدث إذا كان مثلا ما ينتفع بعلمه، ما زاد من العلم خيرا أبدا، وأقف على ما هو عليه. أما إذا كان العلم خالطه شيء من الرياء وغير ذلك فتعلمون حديث الثلاثة الذين أول ما سعر بهم النار أعاذني الله وإياكم منهم. قال وللبحث الأبكار من أراد أن يبحث في البكور لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها حديث من ليس مذهبنا صخر بن وداع رضي الله عنه. قال وللكتاب وسط النهار وللمطالعة والمذاكرة الليل. قال للخطيب أجود أوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار ثم الغداء. إلا أنه يقوى مع هذا يختلف من شخص إلى آخر، يقول بعضهم أنا ما أستطيع أحفظ إلا بعد العصر، هذا شيء عائد له إذا كان يختلف من شخص، إلا أن الوقت هذا معلوم. ولماذا يذكر أهل العلم رحمهم الله وحفظ الله الأحياء منهم هذا الوقت؟ لأن الإنسان إذا قام من نومه صار القلب ليس فيه أشغال، صوب ذهنه وفكره في هذا الأمر، يكون القلب خاوي أو غير مشغول في أعمال اليوم مباشرة يقوم إلى ذلك، وإن فكر في شيء إلا أنه قليل. وهذا وقت مبارك أيضا، وقت دعاء مستجاب نزول الرب سبحانه وتعالى. أما ما يكون عند العامة مشهور يقول إن آخر الليلة تأتيك الدواهي، وهذا كلام خطأ، خطأ عظيم، بل آخر الليل ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يقع الثلث الآخر من الليل، وتعلمون الحديث، فهذا الكلام خطأ. قال وقال وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع، لكن هذا ليس الجوع المفرط، لا، فإذا جاع الإنسان كثيرا أن له أن يحفظ، وإذا شبع كذلك يأتيه الخمول ويأتيه الكسل، بل ربما ينام ما إن يأخذ المصحف أو يأخذ كتابا ما يرى إلا وإذا بالعينين تنطفي مباشرة. ولذلك يعني يقال نصف بنصف، إذا شبعت كثيرا عجزت عن الحفظ، وإذا جئت كثيرا كذلك. ولذلك تعلمون في قوله صلى الله عليه وسلم بالخيل الجواد المضمر، لماذا كان هذا الوصف؟ يكون سريع الانطلاق، لأن الخيل إذا أشبعته كثيرا عجز عن المشي، وكذلك إذا جاع كثيرا عجز عن المشي، فالمضمر بين الجوع وبين الشبع، بينهما. أنت كذلك، الإنسان كذلك، إذا جاع كثيرا ربما يأتيه الصداع، ربما يأتيه ألم في بطنه، ربما يأتي بعضهم الحمى وهكذا، وإذا شبع كثيرا هذا أيضا يأتي الكسل. لذلك يقول أهل العلم من موانع قيام الليل كثرة الأكل أو العشاء، من موانع قيام الليل العشاء، بعضهم يفلل ومع هذا صعبا يقوم، ربما تصير المائدة مشغولة في الطحن فيصعب عليه. ولذلك طبيا تقليل العشاء، بل أن من السنة متى يكون العشاء؟ ها؟ قبل المغرب. تذكرون دليلا ها؟ إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب، حديث البخاري، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلي المغرب. فطبيا حتى أن العلماء الأطباء يقولون أقل شيء 100 خطوة تمشي بعد العشاء، أقل شيء 100 خطوة بعد العشاء، فإذا تعشى الإنسان ونام ضرر عليه طبيا، ناهيك عن شيء من القيام بالعبادة وغير ذلك. لذلك عند العامة في بعض المناطق يقولون تغد وامتد وتعش وامتش، هكذا موجود عندكم يا هذه موجودة الكلمة هذه، يقولون تغدي يعني تغد وامتد، يعني امتد بعد الغداء، وتعش وامتش يعني امشي، هذا موجود في عند بعض الناس في بعض البلدان هذا. قال وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعيد عن الملهيات، ما هنا ما في ملهيات، صح؟ ما في ملهيات إلا إذا كان شيء يلهيك كالأشجار كالبحار، ربما يصير الإنسان يتطلع إليها، إذا كان الإنسان في مكان بعيد ينزوي حتى عن الأصوات وغير ذلك، إلا أن البعض يتأود يستطيع أن يحفظ حتى بين طلاب العلم وإن رفعوا أصواتهم، والبعض يقول لا أطيق أبدا إلا أن أحفظ أنا منفردا. بل قد ذكر عن السلف أنهم كانوا يجعلون لهم غرفا متر في متر يجلسون فيه لا ينظر يمنة ولا يسرة من أجل أن يحفظ فيها. قال وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات، هي الأشجار تصير تنظر إليها، والخضرة والأنهار وقوارع الطريق، قوارع الطريق مع مرور الناس، السلام عليكم وتقرأ السلام عليكم مع أنه عبادة، وربما ذاك يأتي يأخذ من وقتك ويتحدث معك، لكن انظر مكانا منزويا عنهم. قال وضجيج الأصوات لأنها تمنع من خلو القلب غالبا، وسيأتي إن شاء الله في الدرس الذي يليه أعظم الأسباب، من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم، ما هي الأشياء التي تورث فهم الإنسان يفهم وعلاج النسيان سيأتي إن شاء الله من أسباب الحفظ، سيأتي أنه الأكل القليل اليسير من أسباب قوة الحفظ والفهم.